الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على أن جمعنا في هذا المجلس نتذاكر ونتدارس بعض المسائل الشرعية، والله أسأل أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح. وقبل الشروع في الحديث حول الموضوع، أحب أن أذكر نفسي أولا وأن أذكر إخواني ثانيا بأمر مهم، وهو أن بعض الناس عندما يعتاد حضور المجالس العلمية، لا سيما إن كان المجلس يعاد في كل أسبوع في وقت معين، ربما مع اعتياد هذا يصبح حضوره على وجه العادة لا على وجه العبادة. وهذا ليس في المجالس العلمية فقط، بل هو في كل عبادة تعتاد فعلها في وقت معين على وجه معتاد، حتى إن هذا ربما يكون في الصلاة ويكون في غيرها من الطاعات، فتصبح الصلاة لا تغير في الإنسان شيئا. لماذا؟ لأنه يفعلها على وجه العادة. وأنا هذا جربته. كنا في بعض المجالس نعقد مجلسا علميا في كل أسبوع، فصار حضورنا لهذا المجلس على وجه العادة. أنا لاحظت هذا في نفسي، فيحتاج الإنسان إلى أن يجاهد نفسه، ومجاهدة النفس تكون بأمور من أعظمها استحضار فضائل الطاعة التي تفعلها بوجه معتاد. فإن استحضار الأجر يعين على التعبد بالذكر، والذكر بأنواعه. فمثلا هذا المجلس ربما يعقد كل أسبوع، أنا لا أدري، لكن ربما يعقد كل أسبوع، فربما البعض عندما يحضره كل أسبوع يصبح حضوره على وجه العادة. أنا أقول لابد أن نستحضر النية الصالحة، لابد أن نستحضر فضائل هذه المجالس. من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. أسأل ولا أريد جوابا، وأنا أحسن الظن بإخواني، ولكن من باب التنبيه على هذه المعاني أنا أسأل ولا أريد جوابا. من منا في طريقه إلى هذا المجلس استحضر هذا الفضل وهذه النية؟ من استحضرها فقد وفق إلى خير، ومن لم يستحضرها فليحاول دائما عند حضور مجالس العلم ومجالس الذكر على أن يستحضر النية الصالحة، وأن يستحضر فضل المجلس، وأن يستحضر الانتفاع. يستحضر الانتفاع، لا يكون حضوره لمجرد بركة المجلس. ما يذكر هو العلم الشرعي، والعلم الشرعي هو أعظم علم على سبيل الإطلاق. السلام عليكم.
لأن العلم الشرعي أيها المكرمون يتعلق بمن؟ يتعلق بالمشرع وهو الله سبحانه وتعالى، يتعلق بفهم كلامه، يتعلق بفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فعند حضورك لكل مجلس اعقد النية على أن تلخص كلام المتكلم ولو كان التلخيص ذهنيا، يعني ولو لم تخرج قلما وتكتب، ولكن تنتبه فتحاول أن تلخص هذا الكلام الذي يقوله في نقاط، ثم تضبط هذا الفهم، ثم تحاول أن تعمل به وتحاول أن تعلمه لغيرك. بذا تستفيد من المجالس العلمية، وبذا تحصل علما، وبذا تحصل أجرا. ولا يكن حضورك لمجرد أن هذا اجتماع اعتدنا عليه في كل أسبوع. نحن أيها المكرمون في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وسهل وصولها، بحاجة إلى العلم، إذ العلم تنجو به بإذن الله عز وجل من الشهوات والشبهات. اليوم نحن بحاجة إلى أن نعلم أبناءنا. الآن لا يوجد فينا رجل إلا وابنه وابنته عندهم شيء من هذه الأجهزة. المنع انقضى وقته، المنع انقضى وقته. قبل سنوات ربما كان ولي الأمر رب الأسرة يمنع، اليوم ما تستطيع أن تمنع، الدراسة صارت في هذا، فكيف تمنع؟ نعم ربما تمنع شيئا وتراقب، ولكن أن تمنع بالكلية ما تستطيع. إذا لابد من التغذية الفكرية. إذا كنت ما تستطيع أن تمنع، وهذا لابد وأن يستعمل، وهذا سبيل سهل لتحصيل الشهوات والشبهات، إذن أنت لابد أن تربي وأن تعلم. وأعظم شيء عليك أن تعلمه هو التوحيد، أدلة التوحيد، لأن الشبه اليوم في أساس الدين عظيمة كثيرة. فهذه المجالس أيها المكرمون من أعظم المجالس نفعا، إذ أنت تحصل علما فتعلم أبنائك. وإياك أيها الموفق أن تجعل ابنك وبنتك هكذا، من غير أن تجلس معه وأن تعلمه وأن تفقهه، لأنك إن لم تفعل ربما ترد شبهة فتحوله من مسلم إلى كافر، وهذا موجود والله المستعان. أنا ابنتي عندها جهاز وتلعب، فجاءتني تقول لي أحدهم سألنا في اللعبة كيف تؤمنون بالله وأنتم لا ترونه؟ والله يا أخوان كيف تؤمنون بالله وأنتم لا ترونه؟ جاءتني فأخبرتني فأجبتها. كم منا من عرض لأبنائه مثل هذا وما جاءه وأخبره وبقيت الشبهة في نفسه، وما تدري ما ستفعل به هذه الشبهة. أنا بعض طلاب العلم
يخبرني عن شبهة علقت في ذهنه أزعجته كادت أن تذهب بدينه. يقول: لولا أن الله عز وجل فتح على شيخ عندما ذكرتها له فذكر إجابة مسددة موفقة. أنا لماذا أذكر هذا؟ أذكر هذا لننتبه أولاً لأهمية العلم، ثانياً بما أننا نحضر المجالس العلمية لا يكون حضورنا للمجلس العلمي لمجرد كونه مجلس ذكر، فلا أدري ما قال المتكلم، وإنما جلست حتى يقال قوموا فقد غفر لكم. هذا طيب، ولكن الإنسان يطلب الأكمل والأفضل. بحثنا اليوم في مسألة، ولن أتطرق للمسألة هذه بتوسع، وإنما أذكر بعض المهمات، ولكن أحب حقيقة بعد أن ينقضي المجلس أن نناقش الموضوع. وهذه المسألة تتعلق بالتوسل، وهي ليست مسألة سهلة، بل مسألة عظيمة تمس جناب التوحيد، والخطأ فيها ربما يذهب دين المرء. فبعض الفضلاء فضلا عن غيرهم عندما يذكر له التوسل يقول: هذه مسألة سهلة والكلام فيها كثير. التوسل أن تقول: اللهم أسألك بنبيك، مسألة سهلة والخلاف فيها سهل، والخلاف فيها قديم، فلماذا تكثرون الكلام من موضوع الخلاف فيه موجود؟ ثم هي بدعة من البدع على أشد ما يقال فيها، ثم هي مبحوثة، ثم العلماء قد تكلموا فيها كثيرا، فلماذا يعني هذا الكلام؟ وهذا في الحقيقة هو يعني يدل على تصور ناقص، ولا يدل على بعد نظر، لأن المسألة أخطر من هذا بكثير. والذين يجيزون هذا النوع من التوسل وهو: اللهم أسألك بنبيك، لا يقفون هنا، ما يقفون عند هذا، وإنما يتوسعون فيجعلون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، بل يجعلون الاستغاثة به كهذا التوسل، ويقولون: الكل فيه خلاف ولا يكفر فيه والمسألة سهلة. هذا أمر مهم أيها المكرمون، أنا أرجو أن تنتبهوا معي، فالموضوع مهم. من لا يعرف هذا الموضوع وعرفه اليوم فإنه قد حصل شيئا عظيما، لم يحصل شيئا سهلا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ألف في هذا الموضوع كتابا عظيما بعنوان قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وله كتاب آخر بعنوان الاستغاثة في الرد على البكري، وهذا الكتاب اختصره ابن كثير، وهو أيضا كتاب يتعلق بهذا الموضوع ويتعلق بالاستغاثة، وله كتاب رسالة موجزة بعنوان قاعدة في الوسيلة، وله فتاوى كثيرة، وتعرض لهذا الموضوع ضمنا في كتب كثيرة. وهذا يدلك على ماذا؟ موضوع يبحثه شيخ الإسلام في عدة مواضع ويصنف فيه مصنفا خاصا. لماذا يفعل هذا كله؟ لأن الموضوع موضوع يستحق هذه العناية، وهو قد قال هذا لأنه يمس جناب التوحيد، ومثل هذا علينا أن نتحدث فيه وأن نفصل فيه الكلام وأن نبسط فيه القول. فهذا الموضوع موضوع مهم. أنا أسأل سؤالا ولا أريد جوابا: ما حكم التوسل بغير الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل، وأهل العلم يبينون أن هذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم
ليبين للمسؤول وأهمية المسألة وليستحضر المسؤول ذهنه. ما حكم التوسل؟ ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم التوسل بالصالحين؟ هذا السؤال يحتاج إلى كلام طويل، أنا سأوجز هذا الكلام في كلمات. أقول أولا التوسل أيها المكرمون، وانتبهوا لهذا، من حيث الجملة نوعان: توسل مشروع وتوسل ممنوع. التوسل من حيث الجملة نوعان: توسل مشروع وتوسل ممنوع. التوسل المشروع أنواع. النوع الأول التوسل لله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، وهذا أصل الدين. أصل الدين هو التوسل لله عز وجل بالعمل الصالح. ما معنى أن تتوسل لله عز وجل بالعمل الصالح؟ أن تعمل صالحا، أن تأتي العبادات الواجبات والمستحبات تتقرب فيها لله سبحانه وتعالى لتنجو يوم القيامة وتكون من الفائزين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ما هي الوسيلة التي أمرنا الله عز وجل بابتغائها؟ ما هي؟ هي التقرب إليه بفعل الطاعات الواجبة والمستحبة. هذا النوع الأول من أنواع التوسل، وهو أصل الدين. وهذا التوسل لا يكون إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، باتباع ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الدين قرآن وسنة، والقرآن والسنة، القرآن أنزل على محمد والسنة قوله. النوع الثاني من التوسل أن تتوسل بهذا العمل الصالح الذي عملته ليستجيب الله دعاءك، ليستجيب الله دعاءك، كحديث الثلاث الذين سد عليهم الغار بصخرة، فكل منهم توسل إلى الله بصالح عمله ليفرج الله سبحانه وتعالى عنهم. هذا توسل مشروع، هذا النوع الثاني من أنواع التوسل. اضبطوا هذا ولو ضبطا ذهنيا، ولو ضبطا ذهنيا. النوع الثالث من أنواع التوسل هو التوسل لله بأسمائه الحسنى وصفاته لإجابة الدعاء. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتقول: اللهم أسألك بأنك أنت الرحمن أن ترحمني، بأنك أنت الغفور أن تغفر لي، إلى آخره. النوع الرابع من أنواع التوسل أن تتوسل لله عز وجل بدعاء الرجل الصالح الحي، نعم، القريب. نذكر كل الضوابط، أنت ما تبينا نختصر الله. أن نتوسل لله عز وجل بدعاء الرجل الصالح الحي الذي يسمع الصوت. واضح أيها المكرمون؟ فتقول لرجل صالح تعرفه
ادعو الله لي.
وهذا ثابت. ماذا قال عبد الله بن ماذا قال عمر بن الخطاب؟ اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. انتبهوا، هذا الأثر أثر مهم في هذا الموضوع، وفهمه مهم جدا. وحاول المحرفون ولا يزالون يحاولون أن يصرفوا هذا الأثر عن مدلوله. التوسل هنا بدعاء العباس، وليس التوسل بذات العباس، لأن التوسل لو كان بالذات لكان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أولى من التوسل بذات العباس. فلما تركوا التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا للتوسل بذات العباس، علمنا أن المراد التوسل بدعاء العباس لا بذاته، وعلمنا أن توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في حياته، وعلمنا أن توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو فيدعو لهم. هذه أنواع التوسل المشروع، وأنا قلت لكم سأوجز الكلام، وإلا الموضوع يقتضي المزيد من البسط، ولكن نوجز الكلام ليضبط. ننتقل للتوسل الممنوع. طبعا بعض أهل العلم زاد في أنواع التوسل المشروع، لكن لن أتطرق إلى هذا أيضا. ننتقل إلى أنواع التوسل الممنوع. انتبهوا لهذا أيها المكرمون، عندما يطلق لفظ التوسل فإنه يتناول من التوسل الممنوع النوع الأول. ما هو؟ التوسل بذات النبي أو بالإقسام بذات النبي. يعني عندما أقول ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يدخل في هذا اللفظ أولا هو هذا النوع من أنواع التوسل، وهو الإقسام بذات النبي على الله، أو السؤال بذات النبي فيقول اللهم أسألك بنبيك، أو السؤال بجاه النبي إلى آخره. ما حكم هذا النوع من أنواع التوسل؟ وهو التوسل بجاه النبي أو بذاته أو بالإقسام به على الله. هذه المسألة مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فالإمام أحمد كما بيّن شيخ الإسلام كان يجيز هذا النوع من أنواع التوسل، فيجيز الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله، ويجيز سؤال الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النصوص دلت على أنه توسل ممنوع، ومن أهل العلم المتقدمين من كان يمنعه، ولم يأتي حديث يدل على جواز هذا التوسل، ولم يأتي أثر صحيح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز هذا التوسل، إلا أنه نوع من أنواع التوسل التي وجد فيها الخلاف بين أهل العلم. ما حكمه؟ حكمه يظهر في التفصيل التالي. هذا التوسل كما ذكرت لكم يشمل صورتين. الأولى أن يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك، اللهم إني أسألك بذات بنبيك، أي بذات نبيك. هذا بدع. الصورة الثانية أن يقول اللهم إني أسألك بنبيك ويريد بالباء باء القسم، أي يقسم على الله بنبيه. هذا شرك أصغر وبدع. إذن هذا النوع من التوسل بصورتيه ليس شركا أكبر، هو بصورة من الصورتين بدعة فقط، وبالصورة الأخرى بدعة وشرك أصغر. وتحديد هذا الحكم مهم جدا. لماذا؟ لأن المانعين، لأن المجيزين لهذا النوع من التوسل يظهرون المانعين بصورة المفرطين الغالين، يريدون أن يشوهوا صورة المانعين فيكذبون عليهم. أنا أقول يكذبون وأنا أعني ما أقول، فيكذبون عليهم، يقولون هؤلاء يكفرون الذي يتوسل بجاه النبي. لماذا؟ ليظهروك بصورة المفرط الغالي فيقبحوا دعوتك وينفر الناس عنك. وحينئذ لابد أن تبين الحكم الصحيح الذي تعتقده، وتبين الحكم الذي نص عليه العلماء. فشيخ الإسلام، وأذكر هذا عن استقراء بفضل الله عز وجل لكلامه في مواضعه، لم أجده في موضع من المواضع يقول بأن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم على النحو الذي ذكرته، لم أجده في موضع من المواضع يقول إنه كفر أكبر مخرج من الملة، أو إنه شرك أكبر، أو إنه شرك أصغر، وإنما يقول هو بدع. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الإقسام به على الله فينص شيخ الإسلام على أنه شرك أصغر. إذن أولئكم الذين يكذبون على مانعي التوسل بأنهم يكفرون من يقول بالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، دعواهم هذه كذب. وأمر آخر مهم، أمر آخر مهم، وهو أننا وإن كنا نقول بأن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، فإننا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس جاهاً، بل أعظم خلق الله جاهاً، وأنه أوتي من الخصائص وأوتي من الآيات ما لم يؤت أحد من الأنبياء مثله. وهذا أمر مهم، لأن المانعين أي لأن المجيزين لهذا التوسل أيضاً يظهرونك بصورة الجافي المفرط، فهم ينعتونك من جهة إذا منعت بأنك غال لأنك تكفر من يقول بالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كذب، ويظهرونك من جهة بأنك جاف وأنك لا ترى أن للنبي صلى الله عليه وسلم جاها وهذا أيضا كذب. فنقول نحن لا نقول بهذا النوع من أنواع التوسل، ولكن نقر
بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها. وهذا أمر ركز عليه شيخ الإسلام تركيزا كبيرا، فكلما يتعرض لهذه المسألة يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس جاها، ليسد الطريق على هؤلاء. هذا النوع الأول من أنواع التوسل الممنوع. النوع الثاني من أنواع التوسل الممنوع هو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره الدعاء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت أي مسؤول، فيأتي إلى قبر الميت ويقول له سل الله لي الدعاء. قلنا بأن التوسل بدعاء الحي مشروع، التوسل بدعاء الميت ممنوع. فيأتي إلى قبر الميت، وهذا موجود، نحن لا نتحدث حول شيء غير موجود، هذا موجود وكثير والله المستعان. فيأتي إلى الميت ويقول له، ما يدعوه بأن يقول له ارزقني، بأن يقول له أدخلني الجنة، بأن يقول له نجني من النار، ما يدعوه، وإنما يسأله ماذا؟ الدعاء. فيقول سل الله لي الدعاء. هذا التوسل أيضا توسل محدث وتوسل محرم، واختلف أهل العلم. فمنهم من يقول هو شرك أكبر مخرج من الملة، ومنهم من يقول هو بدعة وليس شركا أكبر، وهذا قد ذكره شيخ الإسلام في مواضع، يذكر أنه بدعة ومحرم ولا ينص على أنه شرك أكبر. ويقول لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه الدعاء، ولو كان هذا مشروعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لكان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أي لكان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الله بأن يغيثهم أولى من أن يتوسلوا بمن؟ بالعباس. واضح أيها المكرمون؟ النوع الثالث من أنواع التوسل الممنوع وهو أخطرها، هو أن يصرفوا العبادة للميت ليقربهم الميت إلى الله زلفى. فهذا توسل شركي وهو شرك أكبر، لأن فيه صرف العبادة لغير الله عز وجل، وهو الشرك. إذ الشرك تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، والعبادة لا تكون إلا لله. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك إشراكا أكبر. الآن بعض الجهات المختصة بالفتية في بعض الدول، بل في أكثر من دولة، وأنا وقفت على هذا، يتكلمون حول التوسل فيخلطون هذه الأنواع كلها، ثم يقول لك التوسل مسألة خلافية ولا يكفر المتوسل، وهذا من التلبيس والخلط. وهذا يبين لك أهمية بحث التوسل، وأن التوسل لا يتعلق بتلك المسألة فقط، وهي أن يسأل الله بجاه النبي أو بجاه الصالح أو بذات النبي أو بذات الصالح، بل المسألة تتعدى هذا، لأن المجيزين للتوسل كلهم أو أكثرهم
يجيزونه ثم يخلطون هذا التوسل بغيره مما هو شرك ظاهر أو وسيلة للشرك، ثم يقول لك والمسألة سهلة ولا نكفر في التوسل، إذ التوسل مسألة خلافية. وحينئذ على المسلم أن يدرس المسألة وأن يبحثها وأن يذكر أنواعها وأن يبين الأنواع التي وقع فيها الخلاف والأنواع التي لم يقع فيها الخلاف، ثم يعطي كل نوع حكمه بالدليل الشرعي الذي يدل عليه، فينطلق في المسألة عن علم وتفصيل. هذا بإيجاز أيها المكرمون، وأنا وعدته بالإيجاز، أوجز هذه الكلمة بنقاط نستذكر فيها ما أخذنا. التوسل من حيث العموم نوعان: توسل مشروع وتوسل ممنوع. التوسل المشروع أنواع: النوع الأول التقرب لله عز وجل بفعل الصالحات، والمراد من هذا التقرب أن ينجو المسلم يوم القيامة. النوع الثاني أن يتوسل المسلم لله عز وجل بفعل الصالحات لإجابة دعائه. النوع الثالث أن يتوسل لله عز وجل بأسمائه وصفاته لإجابة دعائه. النوع الرابع أن يتوسل لله عز وجل بسؤال الرجل الصالح الحي الحاضر الدعاء. التوسل الممنوع أنواع: النوع الأول التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وبجاهه وبالإقسام به على الله عز وجل، وهذا ذكرنا حكمه وذكرنا التفصيل فيه. النوع الثاني أن يسأل الميت الدعاء وذكرنا حكمه. النوع الثالث أن يصرف العبادة للميت ليقربه الميت إلى الله زلفى. هذا بإيجاز، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.